يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اليوم معنا قائد فذ من هذه الأمة، حقق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم التي انتظرها المسلمون 8 قرون ونصف. هذا هو محمد الفاتح، والملقب بأبي الخيرات، واسمه محمد الثاني. هذا قبل أن نتحدث عنه لا بد أن نتحدث قليلا عن شيخه الشيخ أق شمس الدين. الشيخ أق شمس الدين درس الأمير محمد الفاتح من صغره، درسه القرآن الكريم، درسه الحديث، درسه الشعر، درسه اللغات، اللغة التركية والعربية والفارسية، درسه الرياضيات، درسه الفلك، معلم واحد حتى يصقل من شخصيته. وأكثر من ذلك، كان يأخذه إلى بحر الدردنيل ويقول له: انظر انظر، ألا تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. وكان يحمسه أنه هو المقصود في هذا الحديث. طبعا أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، كان حلما عند المسلمين عندما سمعوا هذا الحديث، فبدأت في نفوسهم هذه الرغبة المتوقدة أنهم يكونوا هم الذين يقومون بهذا الفتح العظيم. فبدأت هذه الرغبة منذ عهد عثمان بن عفان، فلم تفلح المحاولات، ثم تجددت مرتين في عهد معاوية بن أبي سفيان فلم تفلح المحاولات، ثم تجددت في عهد السلطان مراد الثاني ولم تفلح المحاولات، وقبلها كانت هناك محاولة في طبعا عهد سليمان ابن عبد الملك. في عهد سليمان الخليفة الأموي ابن عبد الملك أيضا كانت هناك محاولات ولم تفلح، وبدأ الترتيب لهذا الفتح فتحا عظيما بهذه الطريقة. حتى نعطيكم فرصة، حتى يعني نعطيكم فكرة كيف كان الفتح صعبا، أن القسطنطينية صاحبة الأسوار العالية الحصينة كانت تقع على ميناء، هذا الميناء حتى يدخله الناس كانت هناك سلسلة ضخمة كبيرة تقف، فلا أحد يستطيع، حاول المسلمون تكسيرها، تحطيمها، إزالتها، فلم يستطيعوا. فطبعا بدأ القائد العسكري الفذ محمد الفاتح يفكر: كيف أستطيع أن أقهر هذا الأمر؟ كيف أستطيع أن أكون من يحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنال شرف هذه البشارة؟ حتى أنهم يقولون أنه كان عندما ينام يضع خريطة القسطنطينية فوق رأسه معلقة، لأنه يريد آخر منظر يراه قبل أن يغلق عينيه خريطة القسطنطينية، فتظل في عقله اللاواعي فيفكر فيها طوال الليل حتى وهو نائم. انظروا إلى مدى حرصه، إلى مدى دقته، إلى مدى همته، إلى مدى صرامته مع نفسه. تستمر الأحداث ويجهز جيشا من 265,000 جندي، ما بين فارس وما بين مشاة، للذهاب لفتح القسطنطينية. كانت المشكلة الكبرى هي قضية هذه السلسلة الكبيرة التي لا يستطيعون عبورها، فبدأ يفكر ويدعو الله عز وجل حتى أتاه إلهام خطة لم تعمل في التاريخ قط، ولم يفعلها قائد عسكري قط من قبل، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فماذا فعل؟ لاحت له الفكرة بأنه يقوم بنقل السفن من البر من البحر إلى البر، ثم يسير بها على عجلات. أمر المهندسين يعملوا له عجلات، فوضع 70 سفينة تحتها عجلات، وسار بها في البر مسافة تقريبا 3 أميال أو 4 أميال، حتى وصل إلى هذه المنطقة وهي القرن الذهبي أو الميناء الذهبي، وأدخلها هناك. لم يفعل أحد قط هذا الأمر، بمعنى من كان يظن أنه أحد سيحمل هذه السفن ويحملها يعني بالبر، فكان يجتاز الحقول فيها حتى وصل إلى الميناء وظل ووضعها. فلما استيقظ الناس وجدوا أسفل القلعة وأسفل القسطنطينية 70 سفينة. من وين جاءت وإيش أخبار السلسلة وكيف دخلت؟ فباغتهم ودك حصونهم وأغرق معظم سفنهم بهذه الخطة التي يعني الله عز وجل إعطاه إياها. طبعا فيها تفصيلات كثيرة، لكن كانت إلهاما وكانت فتحا، ففرح المسلمون أشد الفرح بهذا الفتح. طبعا استقر له الأمر محمد الفاتح، وكان رجلا يعني كريما معطاء، وفيه صفات كثيرة سنأتي إلى ذكرها. فوالله يعني لو لم يفعل شيئا في الدنيا غير هذا الفتح لكفاه مفخرة أن يكون من الرواحل، وكيف لا وهو يعني يدخل في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلخير القائد قائدها ولخير الجيش جيشها. اهتم طبعا بالدولة واهتم بمصانعها العسكرية، فبناها بناء قويا حتى كانت الذخائر وما إلى ذلك والأسلحة وتصنع عنده في الدولة، فأنشأ المصانع العتيدة ووضع البنادق ووضع يسمونها المدفعيات على طول الممرات الأوروبية اللي كانت تطل على البسفور من الجهة الأخرى، حتى لا يدع للرومان وحتى لا يدع لهم أي خاطرة ممكن تزحزح أمن هذه البلاد. اهتم اهتمام كبير جدا بالعسكرية، اهتم بتدريب الجيوش، حتى كان دائما يقول لقادته العسكريين لما يرسلهم إلى المعارك، كان دائما يقول لهم: إن لم تنجح في ذلك فلا ترجع لي حيا. يعني كان واضح الأمر، يعني إذا لم تنجح في المهمة العسكرية التي سأرسلك لها، فإما أن تموت فيها أو أن تعود منتصرا، ليس هناك حل ثالث. فكانوا الجند والقادة يتفانون في مهامهم العسكرية، فأنشأ دولة قوية فتية تهابها جميع الدول المحيطة بها. طبعا نحن نتحدث الآن عن عصر من عصور الدولة أو في الدولة العثمانية، لأنه يعتبر هو سابع حاكم في الدولة العثمانية يحكم فيها. أريد أن أنطلق قليلا في أهم أعماله التي قام بها والتي رشحته أيضا أن يكون أحد الرواحل. طبعا نحن الآن نتكلم بعد أن تجاوزنا الفتح العظيم الذي فرح فيه المسلمون بعد 8 قرون ونصف من البشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فرح العالم الإسلامي بهذا الفتح العظيم. نتكلم عن أهم أعماله. هل فقط جلس وقال الحمد لله كتر خير الدنيا، الحمد لله أنا فتحت القسطنطينية؟ لا، بدأ يهتم بالتعليم وبالمدارس وبالمعاهد، فنشرها وأكثر منها وبناها في القرى وفي يعني أرجاء الدولة حتى فاق أجداده فيها. يا إخواني يا أخواتي، الاهتمام بالتعليم اهتمام كبير جدا، مهم جدا الاهتمام بالتعليم. يعني ربما أنا أقول لكم يعني حاجة: اليهود قبل ما يعلنوا دولة إسرائيل أعلنوا قيام الجامعة العبرية، حتى تعرفوا مقدار أهميتها، لأنه دائما المدارس والمعاهد والجامعات هي التي تخرج الأجيال التي تحكم. والدول التي لا تهتم بالتعليم فإن الجيل يخرج ضعيفا، ربما خائر القوى، ربما منبهرا بمن سبقوه من الغرب أو الشرق، ولذلك تجدنا في آخر أو مؤخرة الدول. طيب، اهتم بالتعليم، ثم بعد ذلك اهتم أيضا بالعلماء. اهتمامه بالعلماء كان منصبا على تشجيعهم ورفع قدرهم واحترامهم وصرف رواتب لهم، حتى يعني كان يصرف رواتب لبعضهم تصل إلى 2000 أو 3000 درهم في الشهر الواحد، حتى العالم يعني لا يعيش في وسواس: راتبي عندي ديون، كذا، لا يعرف هذه القضية. وهذه أيضا مشكلة كبيرة اليوم، نجد قيادات الناس في التعليم وأساتذة الجامعات وهم صفوة المجتمع من ناحية التعليمية ربما يعانون من ضيق ذات اليد، رواتب ضعيفة، ما في اهتمام فيهم، هذا سيخرج لك أجيال إن لم ترحه، فماذا تتوقع من الأجيال التي ستخرج من تحت يديه؟ فاهتم بالعلماء ورحب بهم وأكرمهم ووسع عليهم. أيضا من الأمور التي قام بها هذا محمد الفاتح أو محمد الثاني أنه اهتم بالشعراء، وهذا الشعر عنده مهم جدا، اهتم بالشعراء واستمر يعطيهم العطيات حتى يجودوا من شعرهم، وبالذات شعر الوعظ وشعر الحكم وما إلى ذلك. دعونا نأخذ فاصلا بسيطا ثم نعود لنكمل لكم سيرة هذا الفارس وهو من الرواحل، فابقوا معنا. من شدة أيضا اهتمامه بالشعر عين 30 شاعرا في البلاط عنده، وكان يعطيهم العطيات حتى يعني يهتم بهذا الأمر. أيضا اهتم بالترجمة اهتماما كبيرا، لاحظوا معي كانت الكتب الموجودة في عصره يعني والآثار كانت مكتوبة باليونانية والرومية فكان ينقلها، وأيضا كان يترجم بعض كتب المسلمين زي الزهراوي في الطب لمن يريد أن يستزيد منها، وترجم كتاب بطليموس الشهير في الجغرافيا. فحركة الترجمة كانت حركة عامرة في عصره، استطاع من خلالها أن ينقل العلوم من الغرب إليه. أيضا اهتم بالعمران فشيد، وكان عنده هوس بالمساجد وبفن العمارة، وأيضا كان عنده هوس يعني بالمباني وفنها، فنها المعماري الإسلامي الأصيل، فشيد المستشفيات والحمامات والأسواق، تعرف الحمامات التركية إلى الآن موجودة في تركيا، والأسواق والحدائق الكبيرة، حتى أنه يقولون أنهم أجروا الماء بطريقة، كانوا يجرون الماء بطريقة عجيبة، فلما جاء الإنجليز وجاءوا هؤلاء والفرنسيين يريدون أن يعرفوا السر في نفاذ الماء وذهابها في الحدائق بطريقة من غير أجهزة، استخدموا الطرق الطبيعية وقفت الماء، ما استطاعوا يعيدوها مرة أخرى، وهذا يبين لك المهارة العالية التي كانت موجودة في الدولة في تلك الأيام. أيضا اهتم بالتنظيمات الإدارية داخل الدولة، فجعل لها قوانين كثيرة يعني تنظم التراتيب الإدارية وتنظم عمل الأفراد فيها والعقوبات والمكافآت كيف تتم، كل هذه الأمور نظمها في الدولة، بالإضافة إلى اهتمامه بالصناعة المحلية للسلاح حتى لا يضطر أن يأخذ شيئا من الخارج، وهذا هو ديدن الدول الإسلامية وهذا هو ديدنهم. لذلك حاجة جانبا من باب الفائدة ونحن نتحدث عن الرواحل، يحدثون في تركيا عندما يعني أرادوا أن يقيموا صناعات محلية وقفت لهم التيارات العلمانية الإسلاميون، أرادوا أن يقيموا صناعات محلية، أرادوا أن يستقلوا بأنفسهم، وقالوا يا ماليزيا أنت جيدة في الطائرات فاصنعي لنا ذلك، وأنت يا باكستان افعلي كذا، وأنت يا أندونيسيا كذا، فخاف الغرب منهم، وكان أول حزب يبدأ فيه هو حزب الرفاه، فخافوا منهم ولذلك أوقفوهم. هذا واحدة من الأسرار، أنهم لا يريدون الدول الإسلامية أن تقف على قدميها، وإنما تظل ذليلة مستعبدة منهم، نأخذ سلاحنا منهم، نأخذ طعامنا منهم، نأخذ كساءنا منهم، نأخذ ملابسنا منهم، في اللحظة التي نستغني فيها عنهم فهنا تظهر لنا عزة الإسلام والمسلمين. هذه نقطة مهمة، فهو فهمها الإمام والحاكم محمد الفاتح. طبعا استمر يهتم بهذا الأمر. أيضا من الأمور يعني التي تثير أو أثارت دهشتي وأنا أبحث في قصته وفي قصة حياته، وجدت أنه طبعا اهتم بالعدل بس بطريقة غريبة، كان يفعل يقوم بحاجة يسموها اللجان أو المبعوثين أو المبعوثون، فكان يضع نصارى في هذه اللجان حتى يطمئن قلبه إلى حسن تعامل المسلمين مع النصارى في دولته. فكان يضع على البعوث هذه أو البعثات أو اللجان مجموعة من النصارى فتذهب في السجون فتدخل فترى، فكانت تكتب له التقارير المختلفة أنهم راضون عن العدل وعن يعني هذا السير، سير التحقيقات وما إلى ذلك. من يفعل ذلك إلا إذا كان صادقا فعلا فيما يدعو إليه. فكان السلطان الفاتح يخرج أيضا في غزواته وتوسع كثيرا في هذا الأمر، حتى أني يعني وجدت عند خروجه للغزوات يتوقف في بعض الأقاليم وينصب خيامه، من كان له مظلمة، من كان له شكوى، فيأتون إليه الناس فيحدثونه ببعض أمورهم، فكان قريبا من الناس، لا يعتمد فقط على اللجان وعلى التقارير وماذا يكتبون لي، لا، هو بنفسه يرى هذه الأمور، وكان يرفع المظلمة عن الناس، وكان ينظر في تقارير هؤلاء المبعوثين النصارى التي تشيد دائما بحسن سير المحاكم الإسلامية وإجراء العدل فيها بالحق والعدل والدقة، وكان دائما يتكفل بحوائجهم حتى يسد علي ضعاف النفوس قضايا الرشوة والحسبة، فكان يوسع على هؤلاء المبعوثين ويعني رجاله في الحسبة وما إلى ذلك، ومن يرسلهم كان يوسع عليهم. وهذه نقطة مهمة، وهي أن الناس اليوم الذين نرسلهم لكي يأتوننا بالأخبار أو يعني يضعون لنا الأمور أو يكونوا من رجال، لا بد أن نحن نكفيهم هذه المؤونة، فإن لم نكفيهم ربما نفوسهم تضعف فيأخذون جزءا من الرشوة أو من المكافأة أو من غير ذلك. هذا الإمام وهذا الخليفة تنبه لهذا الأمر، فبالتالي أغلق هذا الباب فوسع عليهم في المكافآت بشكل كبير جدا حتى يضمن هذا العدل في هذه الدولة. انظروا لهذه الأعمال كلها، أخذت منه تقريبا 30 سنة، 30 سنة وهو يحكم وهو يغزو وهو يفتح وهو يوسع، فما وجد أو ما كان وقته ضائعا في لهوه وترفه كما حدث مع بعض السلاطين التي تلته. وهذا هو السبب في سقوط للأسف الشديد الدولة الإسلامية في الأندلس، سواء عزوفهم عن يعني الجهاد أو تنازع دولة الدويليات مع بعضها البعض مما أضعفها وأسقطها، أو يعني سقوطهم في الترف الغير يعني المفرط بشكل كبير جدا. فهذا الرجل يعني الخليفة محمد الثاني، محمد الفاتح، نستطيع أن نستفيد منه عدة استفادات ونحن في نهاية هذه الحلقة، وهو أنه أولا تعب على نفسه، فمنذ كان عمره 16 عاما وهو يدرس، ويدرس لغات ويدرس فلك ويدرس رياضيات ويدرس فقه ويدرس حديث ويدرس قرآن كريم، يدرس هذه العلوم كلها وتاريخ. التاريخ مهم جدا أن ندرسه لأبنائنا. يقول أحمد شوقي: اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يدرون ما الخبر. يعني إذا نحن لا ندرس التاريخ لا نفهمه فإننا سنضيع، وربما تتكرر نفس الأحداث. ف التعب على نفسه. الأمر الثاني أهمه هم وأرق نومه، وهو أنه يريد أن يفتح القسطنطينية. لم يقل لنفسه كلاما سلبيا، حاولوا الناس من أيام عثمان بن عفان وما استطاعوا، حاولوا الناس من أيام معاوية بن أبي سفيان وما استطاعوا، حاولوا من أيام عبد الملك وما استطاعوا، لكنه أبعد عن نفسه هذه الكلمات السلبية. ثم لم يكتفي بكلام سلبي، لم يكتفي بكلام إيجابي مجرد، لا، وإنما كان يضع خريطة، يدرس المواقع، يجهز الجيوش، يدربهم، يسلحهم، فبارك الله في جهده. حتى أنه كان يقول لشيخه أق شمس الدين، كان يقول له: يا شيخي أريدك أن تعلمني دعاء أقوله لله عز وجل في جوف الليل لعله يستجيب لي. يعني ما اعتمد على قوة العسكرية وقال أنا لها خلاص، أنا عندي دولة وعندي 256,000 مقاتل. أيضا سعة صدره للناس الذين عندهم، فكرم أهل العلم ورفع مقدارهم ووسع عليهم، وأيضا تنبه للأقليات التي تعيش معه وهي الأقليات النصارى، فلم يهضمهم حقهم بل بالعكس استعان بهم حتى يحسسهم بالمواطنة بأنكم جزء من هذه الدولة، ثم إني أثق في رأيكم. فأي نفس هذه؟ فليأتي المستشرقون والمستغربون فليروا هذه النفس الزكية كيف كانت تدير الدولة. لذلك حكم طوال هذه 30 سنة بهذه الفتوحات العظيمة، وأعظمها فتح القسطنطينية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحد الرواحل الذين مروا في أمتنا. الوقت أدركنا، لذلك نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في يوم القيامة، وأن يكثر من أمثاله في أمتنا حتى تنهض من كبوتها هذه المؤقتة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
دو دو دو.